إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول جل جلاله: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حديث صحيح رواه النسائي وابو الوليد الطيالسي. قال عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله ينزل كل ليله الى سماء الدنيا لثلث الليل فيقول: الا عبد من عبيدي يدعوني فاستجيب له، او ظالم لنفسه يدعوني فاغفر له، الا مقدر عليه رزقه. رزقه هنا ما عربها يعني رزقه ايه؟ نفاذ. وين الخبر؟ اين خبر مقدر؟ ايه عربها ايه؟ لا يفاء سد الخط. أنا مظلوم يستنصرني فانصره، أنا عاني عني عن أسير يدعوني فأفك عنه، فيقول: ذلك مكانه حتى يفيء الفجر، ثم يعلو ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا على كرسيه. رواه الدار قطني. إلى السماء العليا، إلى السماء العليا على كرسيه. هو حديث ضعيف، فيه محمد بن إسماعيل الجعفري قال أبو حاتم منكر الحديث. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى، يعني الزيادة التي فيه ثم يعلو ربنا عز وجل إلى السماء العليا على كرسيه، مفهومها أن العرش يخلو من الله عز وجل، لكن هذا الحديث لا يعتمد عليه. وهذا السؤال: هل يقال أن العرش يخلو من الله عز وجل أو لا يخلو يا أحمد؟ ها؟ لا يخلو منه العرش، وأنت علي ما تقول يا أخي محمد؟ ايه ايه يعني الاولى عدم الخوف فيه، صح؟ يقول: ان الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه وينزل. مساله يخلو او لا يخلو هذه لا ترد على الله عز وجل، يعني هو على عرش فينزل. إنما يتصور هذا السؤال في حق البشر، لذلك يعني السلف منهم من قال، أو بعض أهل العلم منهم من قال إنه على عرش ولا يخلو منه، أن يعني ينزل ولا يخلو منه العرش، ينزل وهو على عرشه وهو هكذا. لكن مسألة يقول يخلو أو لا يخلو هذه لا نطرحها، هو على عرش لكن لا نقول إنه يخلو من العرش أو لا يخلو، لأن هذا المفهوم أو يعني هذا الوصف إنما يرد على المخلوق الذي يشغل مكانا، فإذا ترك هذا المكان فرغ المكان منه، والله عز وجل ينزه عن هذا المعنى، الله عز وجل ينزه عن المكان المخلوق، الله عز وجل فوق عرشه. لذلك لا نقول إن الله عز وجل إذا نزل إلى السماء الدنيا هل يعني هذا أن الله عز وجل يكون موجود بذاته سبحانه وتعالى في السماء الدنيا، يكون داخلا فيها؟ لا نقول هذا، لأن الله عز وجل لا يحل في شيء من مخلوقاته، يقول ينزل إلى السماء الدنيا، لكن نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. يعني لا نتصور أن السماء الدنيا تكون محيطة بالله عز وجل وأنه يكون داخلا فيها جل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذا لا يقوله أحد من المسلمين. هذا معنى الحدود، أن الله عز وجل يكون موجودا بذاته في مخلوقاته، فالله عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله. كل هذه الأسئلة إيه؟ أسئلة إنما ترد على من شبه الله عز وجل بالمخلوق، شبه نزول الله عز وجل بنزول المخلوقين، فهو ينزل نزولا يليق بجلاله، ينزل حقيقة ونزوله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، لكن ليس نزول سبحانه وتعالى كنزول المخلوق، حيث إن يترتب عليه ما يترتب على إيه؟ على نزول المخلوق. نحن لا نحيط بالله عز وجل علما، فلا نعمل عقولنا في ترتيب ما يترتب على نزوله كما يكون في حق المخلوق، إنما نثبت نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، نثبت نزولا يليق بجلاله. بعض الناس يقول لك إيه؟ إن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل، ينزل في ثلث الليل الآخر، طيب العالم الأوقات فيه متغيرة، ممكن يكون ثلث الليل هنا يكون نهار في أمريكا مثلا، يكون نهار في أمريكا لأن فرق مثلا ممكن 6 ساعات بينه وبين أمريكا، فالثلث الليل الآخر يكون نهار في أمريكا، والثلث الليل في أمريكا يكون إيه مثلا في أول الليل هنا مثلا أو كده، فالمسألة متغيرة، وفي منطقة أخرى يكون ثلث الليل وقت الظهر. هل الله عز وجل يكون نزوله يعني في كل وقت أم ماذا يكون، كيف يكون نزوله سبحانه وتعالى؟ فما الجواب على هذه الشبهة يا أخي؟ صح أحسن، يعني لأن الوقت أصلا مخلوق، يعني الحسابات بالوقت هذه حسابات تلزم البشر تلزم المخلوقين، لكن الله سبحانه وتعالى لا يلزمه ما يلزم البشر، وينزل سبحانه وتعالى في الثلث الأخير في كل مكان يكون يعني يكون فيه الإنسان، الله عز وجل يكون ينزل فيه. كيف ذلك؟ هذا لا يرد على الله سبحانه وتعالى، فنحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، لأن هذه شبهات يريدها أهل التعطيل أو أهل الزيغ عموما، يريدون الشبهات على مثبت الصفات لله عز وجل، يأتي يعمل عقله ويرد عليك أشياء يعني قد تشكل على من لم يعني تتضح له المسألة ويرسخ عنده الأصول التي كان عليه السلف، وهي أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه دون أن نمثل الله عز وجل لخلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الوقت هذا وحسابات الوقت في حق البشر، لكن الله عز وجل لا يجرى على هذا الأمر أصلا. عز وجل مسألة النزول في نفسها لا نقول إن الله عز ينزل إلى السماء الدنيا، لكن لا تكون السماء ظرفا لله عز وجل بحيث يكون حلا فيها، هذا لا يتصور في حق المخلوق، لكن لا في حق الله ينزل. ينزل كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواتر عنه وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا عنه أن الله عز وجل ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث ليلة. هذه المسألة مقررة لا شك فيها، مسألة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا لا مجال للشك فيه. نحن نؤمن بصفة الله سبحانه وتعالى كما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تمثيل كسائر الصفات، لا نجري على الله سبحانه وتعالى في صفاته ما يجري على البشر في صفاته. لذلك لما شنع على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان قال إنه قال إن الله كان على المنبر ثم قال يخطب الناس ثم قال إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كنزول هذا، وكان على المنبر فنزل درجته. هذا افتراء عليه، يعني لا يقول هذا أحد من أهل العلم المعتبرين، لأن هذا تشبيه. فليقول ينزل كنزول هذا، هذا نزول تشبيه لنزول الله عز وجل لنزول المخلوق كما في سائر الصفات. مثلا احنا نقول اننا نثبت لله عز وجل يدين، صفة اليدين، ولا نتخيل ان يدي الله عز وجل كيدي المخلوق ابدا، لا يرد هذا على الله، ولا يجوز ان نعتقد هذا في الله سبحانه وتعالى، فلا يرد على الله ما يرد على المخلوق. كل ما يرد على المخلوق من صفات اليدين لا يرد على الله عز وجل شيئا منه. فالذي يعني أوقع المعطلة فيما وقعوا فيه وخشية التشبيه، لكن أهل السنة والجماعة أثبتوا دون تمثيل، أثبتوا صفات ولم يذكروا الله عز وجل بخلقه، فكانوا أسعد الناس بنصوص الوحي، أعمال النصوص كلها الممثلة أو المشبهة بالغوا في الإثبات حتى شبه الله عز وجل بخلقه. قالوا يدي له يدان سبحانه وتعالى كأيدينا، أيدي المخلوقين، له وجه كوجه المخلوق، شبه الله عز وجل بخلقه. لكن والمعطلة قالوا إن الوجه طالما أن هذه الصفة ثابتة للمخلوق فنحن هي في المخلوق، الوجه مثلا في المخلوق يكون من دم ولحم وكذا وكذا، هذا يستحيل على الله. طب ومن قال لك ان وجه الله سبحانه وتعالى يكون يجري عليه ما يجري على وجه المخلوق؟ والذي شبه اولا ثم عطل بعد ذلك. فسعر الصفات تجري على هذه القاعده، ولذلك اي شبهات ترد على الواحد منا وجب عليه ان يدفعها بالنصوص بالقواعد الكلية في الأسماء والصفات، وهي أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه مع نفي التمثيل عنه سبحانه وتعالى. ما نأتي بشيء من عند أنفسنا نقول إن هذا الحق المخلوق وهذا نزول، لا يكون النزول إلا بهذه الصفة، يعني الإنسان يكون في مكان فيترك هذا المكان وينتقل إلى غيره، هذا يجري على المخلوق. نقول لا، هذا المعنى لا يثبته لله سبحانه وتعالى، لأن نقول إن الله عز وجل ينتقل من مكان إلى مكان، وإنما نقول إنه ينزل نزولا حقيقيا وليس نزوله كنزول خليل، نفي عام نزول الله عز وجل ليس كنزول غيره. ولذلك أي إلزام لا يلزمه، أي إلزام لا يلزمه، لأننا عندنا القاعدة العامة وهي أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل هنا ثلث هنا عربه يا عم يا رب نزل انت عندك الكلام ها فاج ليه احسنت اذا كان ثلث الليل الاخر نزل الى سماء الدنيا ثم بسط يده فقال من يسالني فاعطيه حتى يطلع الفجر حديث حسن رواه احمد في مسنده ورجاله ائمه قال المعلق هنا يقول انه من الاسناد ضعيف فيه ابراهيم بن مسلم الهجر قال ورواه ابو معاويه لكن معناه صحيح لانه موافق للاحاديث الكثيره المتواتره في اثبات نزول الله عز وجل الى السماء الدنيا قال ورواه ابو معاويه بلفظ ان الله تعالى يفتح ابواب السماء ثم يهبط إلى السماء الدنيا ثم يبسط يده فيقول ألا عبد يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر وعن رفاعة الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل نزل الله إلى سماء الدنيا فقال ما أسأل عن عباد ما أسأل عن عباد غيري من ذا الذي يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى ينفجر الفجر حديث صحيح رواه أحمد في مسنده وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من داع فيستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له وأن داود خرج ذات ليلة فقال لا يسأل الله لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إلا أن يكون ساحرا أو عشارا رواه أحمد بنحوه قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى في آخر ساعات ثلاث ساعات بقين من الليل ينظر في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره فيمحو ما يشاء ويثبته ثم ينظر في الساعة الثانية في جنة عدن وهي مسكنه الذي يسكنه لا يكون معه فيها إلا الأنبياء والشهداء والصديقون وفيها ما لم ير أحد ولم يخطر على قلب بشر ثم يهبط في آخر ساعة من الليل فيقول ألا مستغفر فأغفر له ألا سائل فأعطيه أنا باعي فأستجيب له رواه عثمان بن سعيد الدارمي وهو ضعيف الإسلام قوله مسكن هذه لفظة تعتبر منكرة قال وروى موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول ألا عبد يدعوني فأستجيب له ألا ظالم بنفسه يدعوني فأقبله فيكون كذلك إلى مطلع الصبح ويعلو على كرسيه. وعن أبي الخطاب رضي الله عنه أنه قال وقد سئل عن الوتر أحب أوتر نصف الليل فإن الله يهبط من السماء السابعة إلى السماء الدنيا فيقول هل من مذنب هل من مستغفر هل من داع حتى إذا طلع الفجر ارتفع. رواه محمد بن سعيد في طبقاته. عن عمرو بن عامر السلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله محمد بن سعد قال وليد بن عامر السلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل أو قال نصف الليل ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول هل من عام فأفكه هل من سائل فأعطي هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له. رواه ابن منده. والعبيد بن الصداق أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا من آخر الليل فينادي مناد في السماء العليا ألا نزل الخالق العليم فيخرج أهل السماء وينادي فيهم منادي ذلك فلا يمر بأهل السماء إلا وهو سجود. رواه أبو داود. رواه أبو اليمان ويحيى بن أبي بكير وعبد الصمد بن النعمان ويزيد بن هارون. هذا سياق حديثه. أخبرنا يحيى بن أبي بكير لا اسمه لكن هنا يقول جرير لكن هو صواب حريف حريف بن سيان. أخبرنا حريز بن عثمان حدثنا سليمان بن عامر عن عمرو بن عبسة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله جعلني الله فداك شيء تعلمه وأجهله ينفعني ولا يضرني لا ساعة أقرب من ساعتي ولا ساعة تبقى فيها يعني الصلاة. فقال يا عمرو بن عبسة لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبل لرب تعالى يتدلى من جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك والبغي. والصلاة مشهودة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع على قرن الشيطان وهي صلاة الكفار. فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس فإذا اشتعلت الشمس فالصلاة مشهودة حتى يعتدل النهار. فإذا اعتدل النهار فأخر الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم. إذا فاء الفجر فالصلاة مشهودة حتى تدلى أو تدلى بالغروب فإنها تغيب بين قرن الشيطان. فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وهو في مسلم مطول. والمحقق الذي يقول ليس في أصل الحديث عند مسلم حتى يرد عنده مطول وفي مسلم مطول فعلا كما قال المؤلف ليس كما قال المحقق هو في مسلم رقم 832، لكن ليس فيه النزول، يعني ذكر النزول في هذا الحديث يعتبر ضعيف. قال: وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي كتاب السنة للخلال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا ثلث الليل الأوسط، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ويترك أهل الحقد لحقدهم. قال عن أبي الدرداء، يعني الله عز وجل لا يتقبل منه، يتقبل من أهل الشحناء، كما في الحديث أن الله عز وجل الأعمال ترفع يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا حتى إلا رجلين بينهما شحناء، فيقال: دعوا هذين حتى يصطلحا، ويترك أهله ويترك أهل الحقد لأخذهم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ينزل في 3 ساعات بقين من الليل، يفتح الذكر في الساعة الأولى لم يره أحد غيره، فيلقوا ما يشاء ويثبت ما شاء، ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر، ولا يسكنها من بني آدم غير 3 النبيين والصديقين والشهداء، ثم يقول: طوبى لمن دخلك. ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته فتنتفض، فيقول: قومي لعزتي. ثم يطلع إلى عباده فيقول: هل من مستغفر أغفر له؟ هل من داع أجيبه؟ حتى تكون صلاة الفجر. وكذلك يقول: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فيشهد الله وملائكة الليل والنهار. رواه ابن قتيبة في كتاب التوحيد، وقد تقدم قريبا من غير هذا اللفظ. وله عن القاسم بن محمد عن أبيه أو عمه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله عز وجل ليلة النصف فيغفر للمؤمنين الحديث، رواه ابن زنجوي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان هبط الله تعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لأهل الأرض إلا لكافر أو مشاهد، رواه محمد بن الفضل البخاري. قال أبي موسى الأشعري قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في نصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا لكافر أو مشاهد. قال رحمه الله: ولا منافاة بين أحاديث تخصيص النزول بليلة نصف من شعبان وبين الأحاديث القاضية أنه ينزل في كل ليلة، فإن النزول في ليلة نصف من شعبان مطلق والنزول في كل ليلة مقيد بالنصف في لفظ وبالثلث في آخر، على أنه ليس في تخصيص النزول بنصف شعبان نفي له فيما عداهما. والأحاديث التي فيها النزول كل ليلة أكثر أشهر وصح بلا شك ولا من. وقد ثبت النزول أيضا في ليل في عشية عرفة، كما روى ابن أبي حاتم من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. ورواه الخلال في السنة من حديث أبي النضر عن أيوب عن أبي الزبير عنه يرفعه: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: إلا من عفر وجهه في التراب إن عشية عرفة ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول للملائكة: انظروا إلى عبادي هؤلاء شعثا غبرا جاءوا من كل فج عميق ضاحين يسألوني رحمتي، فلا نرى يوم أكثر عتيقا ولا عتيقا. وروى خلاد بن يحيى قال: حدثنا عبد الوهاب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجلان احدهما انصاري والاخر ثقفي فذكر الحديث وفيه ان الله ينزل الى السماء الدنيا فيقول للملائكه: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا بكل فج عميق اشهدوا اني قد غفرت لهم ذنوبهم. رواه طلحه عن مجاهد. وقد روي النزول في رمضان وليس هو نافيا له في غيره. روى علي بن معبد عن عبيد الله بن عمر عن زيد بن ابي أنيسة عن طارق عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عباس يقول رضي الله عنهما يقول: ان الله تبارك وتعالى ينزل في رمضان إذا ذهب الثلث من الليل، من الثلث الأول من الليل هبط إلى السماء الدنيا، ثم قال: هل من سائل يعطى؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يتاب عليه؟ وروى عبيد الله بن موسى قال: ابن أبي ليلى علم من هذا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا في شهر رمضان يدبر أمر السنة فيمحو ما يشاء غير الشقاوة والسعادة والموت والحياة وإسناده حسن. قال: هذا الموقوف له حكم مرفوع عند المحدثين لأنه لا يقال من قبل الرأي. وقد ثبت النزول لفصل القضاء والتجلي لأهل الجنة كما سيأتي الأحاديث إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: ونحن نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب جل وعلا من غير أن نصف الكيفية، نزول دون أن نتعرض للكيفية، نؤمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه ينزل ولا نتعرض للكيفية، لأن هذا مما لا ندركه ومما لم يخبرنا الله عز وجل به فليس لنا أن نخوض فيه. نقول لك لا نخوض فيه، لأن نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يصف كيفية نزول ربه نزول خالقه لا تلئذ. وهذا من أمر الغيب الذي لا يستدل عليه بغيره، لا يستدل عليه. أمر الغيب ليس لنا فيه إلا التسليم والقبول بما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لأن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يصف كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل، أعلمنا أنه ينزل ولم يخبرنا بكيفية، ونحن نؤمن بالنزول ولا نتعرض للكيف. والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيانا ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينه، يعني أقل الأشياء الله عز وجل بينها حتى في مسائل الحلال والحرام ومسائل التشريع، في المستحبات، في المكروهات، في المباحات، أشياء يعني كل شيء من بينه الله عز وجل، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالله عز وجل أنزل كتابه وبينت السنة، السنة بينت القرآن وفصلت، ولم يبق شيء مبهم لا صغير ولا كبير. مسائل الدين، مسائل أصول الدين في معرفة رب العالمين أولى، فما سكت الله عز وجل عنه يجب علينا أن نسكت عنه، وما سكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نسكت عنه. قال وأعلمنا أنه ينزل. والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن القابلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول كما يشاء ربنا وعلى ما يليق بجلاله وعظمته عز وجل، غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية. إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول، فنسير بسير النصوص حيث سارت ونقف معها حيث وقفت، لا نعدوها إن شاء الله تعالى ولا نقصر عنها، لا نعدوها بالإتيان بأشياء ليست فيها، لا نتعداها بالزيادة عليها ولا نقصر عنها بالنقص منها، نقف عندها. وقد تكلمت جماعة من مثبت المتكلمين فخاضوا في معنى ذلك وفي الانتقال وعدم، هل نزوله نزوله انتقال أم لا، وفي خلو العرش منه وعدم نفيا وإثباتا، وذلك تكلف منه، لأن هذا ما لم يأتي لا في كتاب ولا سنة، فليس لنا أن نخوض فيه. نؤمن أن الله عز وجل على العرش وأنه ينزل، كيف ذلك لا نخوض فيه. وذلك تكلف منهم ودخول فيما لا يعنيهم، هو ضرب من التكييف. وضرب من التكييف لم يأتي في لفظ النصوص، ولم يسأل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك حين حدثهم بالنزول، وهم كانوا أولى بأن يسألوا، لأن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبير والصغير، ما تركوا شيئا إلا استفسروا فيه، فسكوتهم يعني لا يسع أحد بعدهم أن يتكلم فيما لم يتكلم فيه الصحابة، لأنهم كانوا أولى من يسألوا إذا كان السؤال جائزا. فنحن نؤمن بذلك ونصدق به كما آمن وصدق. فإن قال لنا متعلق أو متنطع يلزم من إثبات كذا كيت وكيت في أي شيء من صفات الله، قلنا له أنت لا تلزمنا نحن فيما تدعيه، لأن هذا شيء عندك أنت، لكن نحن لا يلزمنا، لا نلتزم بأي لازم. لذلك يعني أصعب شيء أن الإنسان يجره إلى أن يلتزم بشيء يلزمك به المخالف. يقول لك انت قلت كذا، طيب يلزم من قولك كذا. يقول له لا، هذا ايه، امر غيبي، انت بتلزمني على قدر فهمك وعقلك. احنا ما قلنا لا تستوعب هذا. هل العقول تستطيع ان تحيط بذات الله عز وجل علما؟ لا يمكن لاحد، اي واحد من المسلمين ان يقول هذا، لو كان لا من الفرق ولا من اهل السنه، يقول ان ايش، انه يستطيع ان يحيط بذات الله سبحانه وتعالى، كما اننا لا نحيط بذاته علما، لا نحيط بصفاته علما، لان الصفات للذات. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فما يقال في الذات يقال في ايه؟ في الصفات. هذا خوض فيما ليس لنا ان نخوضه. ان قال لنا متعمد، يعني متكلف، واحد عمال ايه؟ يقلب كذا في الليل، كما قال الله عز وجل: واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء التأويل. في ناس كده تقعد تدور على ايه؟ على المتشابه، يسألون عن الأشياء التي لا يفهمونها، يثيرون الشبه على النصوص المحكمة. فإن قال لنا متعمد أو متمتع، طبعا أولئك الذين إذا رأيتم ذلك فأولئك الذين، إلا أن يكون متعدما، لكن إنسان يريد أن يجادل فهذا الذي يذم عليه. فإن قال لنا متعمد أو متلقى يلزم بإثبات كذا كيف وكيف في أي شيء من صفات الله، قلنا له: أنت لا تلزمنا نحن فيما تدعيه، وإنما تلزم قائل ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان ذلك لازما لما قاله حقيقة وجب الإيمان به، إذ لازم الحق حق، وإن لم يكن ذلك لازما له فأنت معترض على النبي صلى الله عليه وسلم، كاذب عليه، متقدم بين يديه. تقدم كلامك على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وروى البيهقي عن الحاكم عن محمد بن صالح بن هانئ قال: سمع أحمد بن سلمة قال: سمعت إسحاق بن راهوي يقول: جمعني هذا المبتدع، يعني إبراهيم بن صالح، مجلس الأمير عبد الله بن طاهر، فسألني الأمير عن أخبار النزول فسردتها، فقال ابن أبي صالح: كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، فقلت: آمنت برب يفعل ما يشاء. شوف كلام الإمام إسحاق بن راهوي رحمه الله، لم يوافقه على كلامه، ينتقل كلمة ينتقل هذه لم تر ما جاره عليه. قال: آمنت برب يفعل ما يشاء، يفعل ما أخبر به سبحانه وتعالى وما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأولا يعني احتج عليه الأحاديث الثابتة، سردها له، لأنه إمام حافظ من الأئمة الجهمية، إسحاق بن راهوي من أئمة هذا الشأن. قال: وقال إسحاق رحمه الله: دخلت على ابن طاهر فقال: ما هذه الأحاديث يرون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ ابن طاهر متأثر بالمعتزلة وينكر النزول يستعظمه. قلت: نعم، رواه الثقة الذين يرون الأحكام. فقال: ينزل ويدع عرشه، شبهات يريد شبه. فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ قال: نعم. قلت: فلما تتكلم في هذا؟ يسأل يخبر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش، قادر على هذا؟ قال: نعم. قلت: فلما تتكلم في هذا؟ وقال إسحاق: أيضا قال لابن طاهر: يا أبا إسحاق، هذا الذي ترونه ينزل ربنا كل ليلة، كيف ينزله؟ يا أبا يعقوب، هذا الذي ترونه ينزل ربنا كل ليلة كيف ينزله؟ قلت: أعز الله الأمير، لا كيف، لا كيف، يعني لا نسأل بالكيف، لما ينزل بلا كيف. وقال أحمد بن سعيد رباطي: حضرت مجلس ابن طاهر وحضر إسحاق، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال: نعم. طبعا الأئمة رحمه الله كانوا يجابهون أهل البدع وإن كانوا أصحاب سلطان، يعني ابن طاهر أمير وهو على عقيدة اللي متأثر بالمعتزلة ويحدثه بما يخالف معتقده ولا يبالي. قال: نعم. فقال له بعض القواد: كيف ينزله؟ فقال: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل: أثبته فوق. فقال إسحاق: قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال ابن طاهر: هذا يا أبا يعقوب يوم القيامة. فقال: ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ إذا كان قادرا على هذا من يجيء، طالما أنه كذب وعلى كل شيء قدر. قال رحمه الله: انتهى من كتاب العلوم. وهذا الذي قال إسحاق رحمه الله تعالى الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة كما قدمنا عنهم في جميع نصوص الصفات، وأن مذهبهم إمرارها كما جاءت والإيمان بها بلا كيف، بلا الخوف في الكيف. يقول السائل: نرجو شرح حديث إن الله خلق آدم على صورته. الحديث لا يحتاج إلى شرح لأنه واضح، إن الله خلق آدم على صورته. يعني الإنسان له وجه والله عز وجل له وجه، والإنسان له يدان والله عز وجل له يدان، ليس في هذا تشبيه، يعني الاشتراك كما سبق كثيرا لا يوجب مماثلة. فإثبات الصورة لله عز وجل ثابت في الأحاديث الكثيرة الصحيحة، لكن هذا لا يقتضي تشبيها لله عز وجل بخلقه. نعم.
الصورة
ايه؟
الصورة آدم عليه السلام أم الصورة عموما؟ خلق آدم على صورته 60 ذراعا من السماء. قال: هذا الأمر يقتضي يخص آدم أم صورته؟
سورة الرحمة ليس في الحديث، في الحديث إن الله خلق آدم على صورته 60 ذراعا، ليس هذا ال في الإسلام بالوجه فيه 60 ذراعا. ما يطلبه 60 ذراعا هذه جملة أخرى.
جملة
لا هذا شيء آخر غير قوله خلق آدم على صورته، يعني جملة أخرى معطوفة عليه. لا على عيد على الله سبحانه. أي نعم على هذا. قال الأخير عندما تحلق حرام برجل كان يجهل هذا الحكم في القرآن والسنة، ونريد منكم جزاكم الله خيرا موعظة لحالة اللحية تكون شافية ومطمئنة للقلب. أولا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني بعض الناس يفهم يقول لك إن هذا الشيء من السنة طالما أن ورد في السنة يكون الأصل فيه المستحب، هذا سنة لك الشيء ده سنة، سنة بيفهمها مفهوم المفهوم الذي ينزل على أمثلة الفقهاء. السنة عند الفقهاء ما يقابل الواجب، لكن هذا ليس المقصود أو ليس هو ليس مقصودهم أن كل ما في السنة يكون مستحبا، لا، يعني في أشياء كثيرة من السنة يعني في غاية التحريم، يعني محرمة تحريما شديدا، الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها هذا أمر مجمع عليه، تحريمه مجمع عليه لعله لم يأتي في القرآن، لذلك تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي يخلب من الطيب هذا محرم أيضا تحريما أكيد، مع ذلك ليس في القرآن هذا. فمن السنة ما هو واجب ومنها ما هو مستحب كما في القرآن كمان، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أحدكم أن يكون متكئا على أريكته، والحديث الصحيح من حديث المقدام بن معد كرب يأتيه الأمر مني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حراما حرمناه وما وجدنا فيه حلالا حللناه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، أوتيت الكتاب ومثله معه. فالسنة فيها أحكام فيها حلال وحرام، يعني طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشيء فواجب امتثال أمره، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الأدلة كثيرة على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره، وقال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا الأصل في كثير من المسائل، مش على حد مسألة اللحية، كثير من المسائل الناس لا يعني كثير من العامة يظنون أن الشيء طالما أنه جاء في السنة فهو مستحب وليس واجبا، لا يكون واجبا إذا جاء في السنة، هذا يعني فهم خاطئ، بل إذا كان الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من المعارض فهو واجب. فمن هذه الأوامر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوفير اللحية، قال النبي صلى الله عليه وسلم أرخوا اللحى أعفوا اللحى وفروا اللحى، ثلاثة إيه؟ ثلاثة ألفاظ جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بضعة عشر حديث، يعني فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأكد الأمر بإعفاء اللحية وعدم التعرض لها لا بتقصير ولا بحلق، حلقها أو الأخذ منها هذا حرام لا يجوز بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد من أهل العلم المعتبرين إنه يجوز حلق اللحية، هذا شيء لم يرد عن أحد من أهل العلم الذين يؤخذ عنه العلم. لذلك يعني بعض الناس يعني يقول لك إيه بعض الذين ينتسبون إلى العلم في هذه العصور يعني يكون عنده علم قليل قل لك إن اللحية مستحبة، من أطلقها فله أجر ومن حلقها فليس عليه أجر، هذا الكلام كلام خطأ ليس لم يقوله أحد من أهل العلم الذين يرجع إليهم لا الإمام الشافعي ولا الإمام أبو حنيفة ولا أحمد ولا مالك ولا غيرهم من أئمة أهل الإسلام.
لا
استطاع لا يستطاع
يعني قدر استطاع حجم كل
ما هو لا يستطاع إذا كان المسألة يعني يحصل عليه مشقة فيه وإيه الذي لا يستطاع فيه يعني هيشيل شيء ثقيل مثلا
هل استطاع بقدر كل شخص
ده هو قال يعني الحلق هو اللي فيه تكليف لكن الترك هو بيتركه وبعدين ما هيتبهم عنه فانتهوا فضل الله لأن ترك الله ترك هنا معناها الأمر هنا معناها الترك لأنه مش هيعمل مش هيفعل ده هيترك ومن الترك وما نهيتكم عنه فانتهوا ما فيش فيه ما استطعتم إذا استطعتم ده في الفعل الشيء اللي الإنسان يفعله لأنه قد يكون الإنسان ضعيف عنه مثلا القيام في الصلاة هذا ركن لكن لو كان إنسان ضعيف مثلا مرض أو شيء لا يستطيع أن يصلي قائما يسقط عن هذا الركن ويصلي جالسا وصرفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما إن لم تستطع فقاعدة إن لم تستطع فعلى جنب دائما هذا فيه تكليف فالإنسان قد يضعف عن هذا التكليف لكن الترك هذا ليس فيه تكليف ليس فيه مشقة بل هو ترك ترك مثلا شرب الخمر فشو عاد يقول لك أنا مش مستطاع أترك الخمر ليه لأنه ترك ترك هتتركها وخلاص ما فيش ما ليس فيها جهد يبذل بل إيه قال الحديث الصحيح لغيره هو نفسه صحيح مجموع فرقه نعم هو نفسه قال إذا كان في سند حديث راوي مجهول هل يكون حديثه ضعيفا جدا وإذا كان في السند راوي عرف بالوضع فيقدم على الحديث بالوضع أما إذا كان في الحديث راوي مجهول فهو ضعيف فقط وليس ضعيفا جدا أما إذا كان في الراوي في الإسناد وراوي معروف بالوضع فلا يحكم على المد بالوضع بمجرد ذلك بل لا بد من قرائن تحتف بالمد تدل على أنه موضوع كما هو معروف في موضوع لأنه قد يضبط الكذوب لكن على أي حال فحديثه يكون واهيا شديد الضعف أقل أحوالا يكون شديدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله الجليل يحب الجمال هل نثبت لله صفة الجمال؟ نعم يثبتها كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه سبحانه وتعالى. قال رجل تشاجر مع امرأته وقال لها أن تطالق أن تطالق أن تطالق أن تحسب طلقة وما حكمها؟ قول جمهور العلماء إنها تحسب ثلاث طلقات لكن ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنها منهم طاووس و جماعة من المتأخرين والحج ومن المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس في صحيح مسلم كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصبرا من خلافة عمر واحدا ثم قال عمر لقد تتايع الناس أو تتابع الناس في أمر كانت له فيه أناة فلو أمضيناه عليه فاعتبروا بهذا أن الطلاق الثلاث إيقاعه ثلاثا كان اجتهادا من عمر رضي الله عنه والأولى لزوم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأفضل إن شاء الله فهذا يحسب طلقة واحدة إن كان لم يطلقها قبل ذلك فبقيت لها طلقتان يردها يشهد على أنه طلقها ثم ردها وتبقى له طلقتان إن كان طلقها طلقتان فتبين منه. قال إذا قلت لأحد بالله عليك افعل كذا افعل كذا ولم يفعله وأقول له والله لأنك تفعل كذا ولم يفعله هل فيها شيء أو كفارة؟ إذا كان على سبيل الطلب افعل كذا مش عارف السؤال يعني هل يقصد انه هو الذي يفعل او الذي يعني يسأله على سبيل مسألة يقول له بالله عليك افعل كذا، اذا كان يطلب منه فهذا سؤال لله وليس فيه كفارة، لكن اذا قال له بالله عليك سوف تفعل كذا يعني انه يلزمه او نحو ذلك يعني الحلف على نفسه يحلف على نفسه هو فعليك تلزمه الكفارة. قال إذا قلت لأحد سأفعل كذا ولم أفعله هل هذا خلاف للوعد؟ إذا الإنسان وعد ثم ظهر له بعد ذلك أنه يعني من القيام بهذا العمل فيه ضرر أو خلاف المصلحة فله أن يتحلل من هذا الوعد، يعني يدخل في الوعد إذا كان يعد وفي نيته أن يخلف. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم نستغفرك. نعم اللي بيحلف ايه؟
يحلف اللحية.
لا اذا لم يكن يعلم ليس عليه